بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الاستئذان، باب بدء السلام. حدثنا يحيى بن جعفر قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن همام عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خلق الله آدم على صورته، طوله 60 ذراعا، فلما خلقه قال: اذهب فسلم على أولئك نفر من الملائكة جلوس، فاستمع ما يحيونك فإنها تحيتك وتحية ذريتك. فقال: السلام عليكم. فقالوا: السلام عليك. السلام عليك ورحمة الله. فزادوه: ورحمة الله. فكل من يدخل الجنة على صورة آدم فلم يزل الخلق ينقص بعد حتى الآن.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا كتاب الاستئذان. الاستئذان طلب الإذن في الدخول لمحل لا يملكه المستأذن. الاستئذان طلب الإذن في الدخول لمحل لا يملكه المستأذن. وبدأ بالسلام، بوب بالسلام بعد الاستئذان، بوب بالسلام في كتاب الاستئذان، لأن الاستئذان من يريد الدخول يكون بالسلام. كتاب الاستئذان باب بدء السلام. الاستئذان طلب الإذن في الدخول لمحل لا يملكه المستأذن. وبدأ بوب بالسلام، بوب المؤلف بالسلام في كتاب الاستئذان، لأن الاستئذان من يريد الدخول لا يكون، إنما يكون بالسلام أولا. بوب بالسلام في كتاب الاستئذان، لأن الاستئذان من يريد الدخول يكون بالسلام أولا. قوله بدء السلام يعني ابتداء، بدء بتحوله والهمز بمعنى الابتداء، أي أول ما وقع السلام. ذكر المؤلف رحمه الله حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في السلام، وقال: خلق الله آدم على صورته، طوله في السماء 60 ذراعا، المؤلف رحمه الله أشار الحافظ رحمه الله إلى الأقوال في الضمير في صورته، خلق الله آدم على صورته، فيها ثلاثة أقوال معروفة، وذكرها الرازي رحمه الله في كتابه تأسيس التقديس، ناقشه المؤلف رحمه الله الشيخ الإسلام، ناقش الشيخ الإسلام تبية مناقشة طويلة في كلام، في بحث جميل لا يوجد في أي مكان، هو موجود في بيان تلبيس الجهمية، بيان تلبيس الجهمية، هو تحت الطبع إن شاء الله في مجمع الملك فهد. وهذا الكتاب بيان تلبيس الجهمية من عيون كتب الشيخ الإسلام ابن تيمية، قد طبعت مجموعة من كتبه مثل تعارض العقل والنقل منهج السنة، وهذا منها من عيون، مضى عليه مدة، وقسم الكتاب إلى 8 رسائل دكتوراه، وجاءت رسالة الصورة رسالة كاملة بحث الصورة. ذكر في مرجع في الضمير ثلاثة أقوال. القول الأول أنه يرجع إلى آدم، خلق الله آدم على صورته، وهذا باطل. قال عبد الله بن عمر: قلت لأبي خلق الله آدم على صورته، صورة آدم؟ قال: هذا قول جهمية، أي صورة لآدم قبل أن يخلقه الله؟ فقلت أنه أرجع إلى صورته، الضمير يعود إلى آدم، هذا قول جهمية، ولأن المعنى خلق الله آدم على صورة آدم ما يستقيم المعنى، غير مستقيم المعنى، ولا يمكن أن يتكلم كلاما غير مستقيم. القول الثاني أنه يرجع إلى المضروب، لأن في أول في الحديث الآخر لا لا تضرب الوجه، فإن الله خلق آدم على صورته، يعني على صورة المضروب، قالوا هذا من التشبيه المقلوب، وهذا أيضا غير صحيح. القول الثالث أنه عدل إلى الله، وهذا هو الصواب أرجح الأقوال. خلق الله آدم على صورته، أن الضمير يعود إلى الله، هذا أرجح الأقوال وأصوبها في معنى الحديث، هو الذي قرره المحققون كالإمام أحمد رحمه الله وشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وغيرهم من المحققين ومن أئمة أهل السنة والجماعة، أن الضمير يعود إلى الله، هذا أرجح الأقوال وأصوبها، ويكون معنى الحديث أن الضمير يعود إلى الله. ويؤيد هذا ما ورد في بعض طرق الحديث، خلق الله آدم على صورة الرحمن، الحافظ ذكر هذا وذكر أن هذه الرواية صحيحة، خلق الله آدم على صورة الرحمن، والمعنى أن الله خلق آدم على صورته، وهذا يقتضي نوعا من المشابهة، وهي المشابهة في مطلق الصورة، مشابهة في مطلق الصورة، ولا يقتضي المشابهة في الجنس والمقدار. وفي الحديث إثبات الصورة لله عز وجل، بل كل شيء له صورة، كل شيء موجود له صورة، هو قائم عليها، كل موجود له صورة، خلق الله آدم على صورته. وهذه كسائر الصفات كما قال الأئمة والعلماء، يعني الله تعالى له صورة لا تشبه الصور، كما له سمعا وبصرا وعلما وقدرة، كثير الصفات. وقد غلط في هذا من غلط، حتى غلط من أئمة السنة ابن خزيمة رحمه الله، هو من العلم في كتاب التوحيد، غلط وظن أن هذا فيه تشويه، قال أيها الناس لا تغلطوا ولا تغلطوا، ولا فلا تقول يعني أن الضمير يعود إلى الله. وقد رد عليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو من أئمة أهل السنة، ولكنه أخطأ، ليس معصوما عن الخطأ، ظن أن فيه تشبيه وليس فيه تشبيه. فإذا الضمير يعود إلى الله في ثلاث الصورة لله عز وجل، وهو يقتضي نوعا، وهو يقتضي المشابهة في مطلق الصورة كما قرره المحققون، شيخ الإسلام رحمه الله قرر أن الصورة صفة لله كسائر صفاته، وهذه المشابهة بين صورة الله وصورة آدم في مطلق الصورة، ويقصد نوع من المشابهة، وهي المشابهة بين صورة الله وصورة آدم في مطلق الصورة، وهي زائدة على المشابهة بين صفات الله وصفات المخلوق عند القطع عن الإضافة والتخصيص، لأن تلك مشابهة في الصورة والذهن، وهذا نوع من المشابهة في الصورة. ألا ترى أن صورة القمر في الماء تشبه القمر في مطلق الصورة مع التفاوت العظيم بينهما، مع التفاوت العظيم بينها وبين القمر في الجنس والمقدار؟ المعنى أن هناك تشابه بين صفة الله وصفة خلقه عند القطع عن الوصف. إذا قلت مثلا علم، قدرة، سمع، بصر، كلام، هنا قطعت عن الوصف والاختصار والتخصيص، فصار هناك مشابه، نوع من المشابهة بين صفات الله وصفات المخلوق. كلمة علم تشمل علم الخالق وعلم المخلوق، كلمة سمع تشمل سمع الخالق وسمع المخلوق، كلمة بصر تشمل بصر الخالق وبصر المخلوق، ولكن هذا الاشتراك يكون في الذهن، ومتى ما أضفت الخصص زالت المشابهة وصار في الخارج. فإذا قلت علم الله خلاص زالت المشابهة، صار علم الله خاص به، علم المخلوق صار خاص به. لكن إذا قطعت عن الله والاختصاص، علم، سمع، بصر، حلم، حصل اشتراك بين أسماء الخالق وأسماء المخلوق وصفة الخالق وصفة المخلوق، لكن هذا الاشتراك في الذهن، في الذهن، ولا يكون في الخارج إلا عند الله والاختصاص. وإذا كان في الخارج زالت المشابهة. متى يكون في الخارج؟ يكون عند الله والاختصاص. هذا معروف، يعني لابد من إثبات نوع من المشابهة بين الخالق والمخلوق عند القطع عن الله والاختصاص. ولهذا لما قالت الجهمية إن الله تعالى لا يشبه المخلوق بوجه من وجوه المشابهة. قال الإمام أحمد كفرتم كما في الرد على الزنادقة كفرهم. قالوا كيف؟ قالوا أنكرتم وجود الله لأنكم لم تثبتوا نوع من المشابهة، والمشابهة عند القطع عن الله والاختصاص. فالجهمية ينكرون وجود الله ولكنهم في ظاهر قولهم ينزهون. فالجهمية يقول نحن نقول إن الله لا يشابه المخلوق بوجه ولا بوجه من وجوه المشابهة. أنكروا المشابهة في الذهن وهي عند القطع عن الله والاختصاص، ولما أنكروا المشابهة في الذهن أنكروا وجود الله. فلهذا الإمام أحمد رحمه في الرد على الزنادقة قال لما قالت الجهمية الخالق لا يشبه المخلوق بوجه ولا بوجه من المشابهة كفرهم. قال كفرتم لأنكم أنكرتم وجود الله، لا بد من إثبات نوع من المشابهة، من لم يثبت هذا النوع فقد أنكر وجود الله. ما هو هذا النوع؟ هذا النوع يكون في الذهن عند القطع عن الله والاختصاص، مثل العلم سمع بصر حلم، هذا إيش؟ في مشابهة بين الخالق والمخلوق في مسمى الشيء، مسمى العلم، مسمى القدرة، مسمى، لكن هذه المشابهة في الذهن، وتزول هذه المشابهة إذا عرفت وخصصت. إذا قلت علم الخالق، علم المخلوق، سمى الخالق، سمى المخلوق، زالت المشابهة. المشابهة في الصورة أيضا فيها زيادة، خلق الله آدم على صورته، هذه يعني الصورة الآن خلق الله آدم على صورته تقتضي نوع من المشابهة في الصورة زائدة على المشابهة بين صفات الله وصفة المخلوق عند القطع عن الله والاختصاص، وهي تقصد نوعا من المشابهة بين صورة الله وصورة آدم في مطلق الصورة، مشابهة في المشابهة بين صفات الخالق وصفة المخلوق عند القطع عن الله والاختصاص، مشابهة في التصور والذهن فقط، وهذا نوع من المشابهة في الصورة، وهذه نوع من المشابهة في الصورة خلق الله آدم على صورته، فهي تقتضي نوع من المشابهة زيادة على المشابهة التي تكون في التصور والذهن عند القطع عن الله والاختصاص، ولكنها مشابهة في مطلق الصورة ولا تقتضي مشابهة في الجنس ولا في المقدار كما مثل الآن المشابهة بين صورة القمر وبين القمر. القمر صورته في الماء يكون، فصورة القمر في الماء تشبه صورة القمر في السماء، لكن هل فيه مشابهة في الجنس؟ هل جنس الصورة اللي في الماء هي جنس الصورة اللي في السماء؟ لا. هل المقدار كذلك؟ لا، إنما يقصد نوع من المشابهة. قول خلق الله آدم على صورته ورد في حديث أخرجه الترمذي، خلق الله آدم على صورته طوله 60 ذراعا، طول آدم طول آدم 60 ذراعا، هذا ثابت في الصحيحين وغيرهم أن في الطول. أما العرض ورد في حديث أخرجه الترمذي وعرضه 7 أذرع، يعني آدم طوله في 60 ذراعا، في الترمذي عرضه 7 أذرع، لكن الحديث ضعيف في سند علي بن زيد بن جدعان وهو ضعيف عند الجمهور، والترمذي يحسن رأيه فيه ويرى عدم ضعف الحديث، ويوفق في هذا الشيخ محمد شاكر أحمد شاكر من المتأخرين يصحح لعلي بن جدعان يعني كالترمذي، والصواب أن الحديث ضعيف، جمهور على ضعف بن جدعان وعلي، فلا يصح الحديث، فلا يثبت في عرض آدم شيء. أما طوله فإنه ثابت في السماء 60 ذراعا. قال اذهب فسلم على أولئك نفر من الملائكة جلوس، فالسماء يحيونك فإنها تحيتك تحية ذريتك. قال السلام عليكم، فقالوا السلام عليك ورحمة الله، فزادوه ورحمة الله. اختلف في ابتداء السلام ورده، والمشهور عند العلماء عند الجمهور أن ابتداء السلام سنة ورده واجب، هذا المشهور، مشهور عند الجمهور أن ابتداء السلام سنة ورده واجب، وقيل ابتداءه فرض عين، وقيل ابتداءه فرض كفاية. قد حكى الأقوال الثالثة ابن عبد القوي في منظومته، 3 أقوال في ابتداء السلام في منظومة عبد القوي المشهورة في الفقه، قيل ابتداء السلام سنة، وقيل فرض كفاية، وقيل فرض عين، وأما رده فهو واجب. والاستئذان يكون بالسلام، يستأذن إذا أراد أن يستأذن يكون بالسلام، قل السلام عليكم أدخل، هذا هو السنة كما جاء في الحديث، حديث ربعي بن حراش أن رجل استأذن على النبي صلى الله عليه وسلم في بيته فقال أعالج، قال لخادمه أخرج بهذا فعلمه، فقل له قل السلام عليكم أدخل، فسمعه وهو يقول فسمعه وهو يعلمه فقال السلام عليكم أدخل، فقال نعم أدخل. وفي حديث آخر أخذهم أبي شيبة أن رجل السلام على أبي عمر وقال أعالج، فقال لا تقل هكذا ولكن قل السلام عليكم. وكذلك جاء عن ابن بريدة أنه استأذن رجل على رجل من الصحابة ثلاث مرات يقول أدخل وهو ينظر إليه لا يأذن له، فقال السلام عليكم أدخل فأذن له. شوف كلام الشارح اختلف آدم عنك فيه، كلام الشارح ذكر فيه معنى الصورة قوله خلق الله آدم على صورته،
قوله خلق الله آدم على صورته تقدم بيانه في بدء الخلق، اختلف إلى ماذا يعود الضمير، قيل إلى آدم أي خلقه على صورته التي استمر عليها إلى أن أهبط وإلى أن مات.
سبق أن هذا قول الجهمية كما قال الإمام أحمد لما سأله ابنه قال خلق آدم على صورته، قال صورة آدم، قال هذا قول الجهمية، أي صورة لآدم قبل أن يخلقه الله؟ نعم. ولأنه يفسد مع الحديث، ما خلق الله آدم على صورة آدم، كيف خلق الله آدم على صورة آدم؟ ولا يمكن أن يتكلم الرسول مثل هذا، خلق الله آدم على صورة آدم، هل له صورة قبل أن يخلقه؟ ما له صورة، صورته بعد أن خلقه الله، معناه خلق الله آدم على صورة آدم، إذا له صورة قبل أن يخلق، ما يستقيم هذا. نعم. القول الثاني أنه يعود إلى المضروب، تقاتل رجلان فقال لا تضرب الوجه، لا تقاتل الوجه، فإن الله خلق آدم على صورته، على صورة المضروب، يكون من باب المقلوب، من باب المقلوب تشويه القلب، يعني هذا المضروب هو الذي يشبه آدم، فعكس فقال خلق الله آدم على صورة المضروب، صار تشويه مقلوب، هذا القول الثاني، هذا كلام باطل. القول الثالث أنه يعود إلى الله، وهذا هو الصواب، هذه ثلاث أقوال هي المشهورة، وذكرها الرازي في كتاب تأسيس التقديس، ذكر هذه الأقوال الثلاثة ورد عليه الشيخ الإسلام رحمه الله رد كتاب عظيم، واستخلص الشيخ محمود التوجي رحمه الله من هذا البحث رسالة سماها عقيدة أهل السنة والإيمان في خلق آدم على صورة الرحمن أو كذا، وتمنى أن يطبع الكتاب كما قديم، والكتاب إن شاء الله سيطبع. نعم نعم. لا الرازي معروف، الرازي المشهور صاحب كتاب مفاتيح الغيب في التفسير، كتاب مفاتيح الغيب كتاب عظيم في التفسير، كتاب كبير، لكن ذكر فيه كل شيء، حتى قال بعض العلماء فيه كل شيء للتفسير، فيه طب وفيه هندسة وفيه نجوم وفيه سحر، ذكر أنه يجب تعلم السحر فيه وأنه من العلم، والعلم لذاته شريف، والله تعالى يقول قل هل استوى الذين يعلمون والذين لا يعلمون ولا يمكن يضيع شيء من العلم، إذن يجب تعلم السحر. قال هذا نقل عن الحافظ ابن كثير رد عليه على تسمية السحر، مر هذا الحافظ ابن كثير نقل هذا عن الرازي في على آية السحر واتبع ما تلك الشيطان العالم وفي سعالم وفي سفر، رد عليه، كتاب كبير معروف، وهو أشعري معروف الرازي أشعري من الأشاعرة، وكذلك أيضا تحول في نهايته إلى جهمي، لكنه تاب في آخر حياته، شيخ الإسلام ترحم منه وذكر أنه تاب وترحم عليه في كتابه، يعني ذكر أن الرازي تاب، حتى أنه في كتابه ذكر في كل شيء، ذكر عبارة النجوم، له كتاب سر، له كتاب السر المكتوم في عبارة النجوم أو كذا، لكنه تاب كما قال شيخ الإسلام ودعا له، ذكر توبته ودعا له في آخر كتاب في التدريس الجهمية. نعم. لا أشعري معروف من الشاعر، معروف من الشاعر متأخرين، لكن الشاعر متأخرون هم أشاعر، لكنهم يعني مذهبهم المتأخر، في المتأخر والأشاعر قسمان، الأولى الأشاعرة اتفقوا على شريطهم، لكن المتأخرون مثل الرازي وأشباهه وافقوا الجهمية في معتقدهم، هم أشعرية جهمية. نعم.
لكن يختار أي قول هو؟
ها؟
الرازي يختار أي قول؟
الرازي ذكر هذه القول الثلاثة، يختار أحد القولين، ما اختار القول الثاني، قال ما يعود إلى عدم ويعود إلى المضروب. نعم.
قال دفعا لتوهم من يظن أنه لما كان في الجنة كان على صفة أخرى، أو ابتدى خلقه كما وجد، لم ينتقل في النشأة كما ينتقل ولده، كما ينتقل ولده من حالة إلى حالة. وقيل الرد على الدهرية أنه لم يكن إنسان إلا من نطفة، ولا تكون نطفة إنسان إلا من إنسان ولا أول لذلك، فبين أنه خلق من أول الأمر على خلق من أول الأمر على الصورة، هذه الصورة. وقيل الرد على الطبائعيين الزاعمين أن الإنسان قد يكون من فعل الطبع وتأثيره. وقيل الرد على القدرية الزاعمين أن الإنسان يخلق فعل نفسه.
كل هذه مبنية على القول الأول، وهو أن الله خلق آدم على صورته، وقلنا أنه باطل، فالمبني على الباطل باطل. خلق آدم على صورته، يقول دفعا لتوهم كذا، أو وقيل الرد على الدهرية، وقيل كل هذه مبنية، وقيل الرد على الطبيعي، وقيل الرد على القدرية، كل هذه مبنية على القول الأول، وهو نعود إلى آدم. إلى آدم. نعم. نعم.
وقيل إن لهذا الحديث سببا حذف من هذه الرواية، وأن أوله قصة الذي ضرب عبده، فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك وقال له إن الله خلق آدم على صورته، قد تقدم بيان ذلك في كتاب العتق.
هذا القول الثاني أنه يعود المضروب، له قصة، وأن ذا مضرب عبده قال لا تضرب الوجه، فإن الله خلق آدم على صورته، على صورة المضروب، فيكون تشبيه مقلوب. الأصل يشبه المضروب بآدم، هو شبه آدم بالمضروب، أيهما اللي خلق أولا؟ آدم. يقول لا تضرب، فإن الله خلق آدم على صورة، يقول هذا تشبيه مقلوب. نعم.
وقيل الضمير لله،
هذا القول الثالث، هو الصواب، هذا هو الصواب.
وتمسك قائل ذات ما ورد في بعض طرقه على صورة الرحمن، والمراد بالصورة الصفة، والمعنى أن الله خلقه على صفته من العلم والحياة والسمع والبصر وغير ذلك، وإن كان صفات الله تعالى لا يشابهها شيء.
هذا خطأ، قالوا المراد بالصورة الصفة، هذا قول ذكر شيخ الإسلام رد عليه. خلق الله آدم على صورته، يقول على صفته، يعني خلقه متصف بالصفات، السمع والبصر والعلم والقدرة، هذا قول باطل. هذا معلوم أن آدم له صفات والله له صفات. خلق الله آدم على صورته، خلقه متصف بالصفات من العلم والقدرة والسمع والبصر، كما أن الله له صفات وآدم له صفات، فكذا ليس بصحيح. والمراد إثبات الصورة، خلق الله آدم على صورته، الضمير إلى الله، يقصد نوع من المشابه والمشابه في الصورة. ذكر الشيخ أقوال كثيرة في معناه كلها، وبين بطلانه، ومنها هذا القول خلق آدم على صورته على صفته، غير صحيح. المراد خلق على صورته إثبات الصورة، نوع من المشابه، وهي مشابه في الصورة. نعم.
قول ذهب فسلم على أولئك في إشعار بأنهم كانوا على بعد، واستدل به على إجابة ابتداء السلام برود الأمر به، وهو بعيد عن بل ضعيف، لأنها واقعات حال لا عموم لها.
ذكر المؤلف رحمه الله في الحافظ في حديث الهجيبي أنه لما في السلام لما قال السلام عليك، وقال إن هذه تحية الموتى، قال السلام عليكم، يعني ابتداء السلام قل السلام عليكم، والرد وعليكم السلام. في حديث الهجيبي قال السلام عليك، لما سلم على النبي صلى الله عليه وسلم قال السلام عليك، لما قال رد عليه قال السلام عليك، قال لا تقل السلام عليك، فإن السلام عليك تحية الموتى، لا تقل عليك السلام. حديث رواه الترمذي وأبو داود عن أبي جري الهجيمي قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت عليك السلام يا رسول الله، فقال لا تقل عليك السلام، عليك فإن عليك السلام تحية الموتى. وذكر أقوال في معناه الحافظ. شوف في الصفحة اللي بعد شوف كلامه بعد
خمسة.
نعم. قال النووي في
قال النووي يحتمل أو المختار لا يكره.
قال النووي يحتمل
أن لا يجزي أنه أن لا يجزي كما قيل به في التحلل من الصلاة، ويحتمل أن لا يعد
يعني
سلاما.
يعني إذا رد عليه إذا قال السلام عليك، يعني إذا قال عليك السلام مثلا ابتدأ بدل ما يقول السلام عليك قال عليك السلام، هل يجزي أو لا يجزي؟ هذا هو قال المؤلف يحتمل أنه يحتمل أن يجزي ويحتمل أن لا يجزي إذا قال عليك السلام. نعم ذكر في قبل هذا شوف قبل سطرين في آخر السطر ويكره أن يقول في الابتداء عليك السلام.
قال النووي في الأذكار إذا قال مبتدي وعليكم السلام لا يكون سلاما ولا يستحق جوابا،
يعني المبتدي يقول السلام عليكم، فإذا قال لك ابتدي قال عليك السلام هل يجزي؟ جاء في حديث الفجر. نعم
لأن هذه الصيغة لا تصلح الابتداء قاله متولي، فلو قاله بغير واو فهو سلام، انقطع بذلك الواحد وهو ظاهر. قال النووي يحتمل لا يجزي كما قيل به في التحلل من الصلاة، ويحتمل أن لا يعد سلاما ولا يستحق جوابا لما رويناه في سنن أبي داود والترمذي وصححه وغيرهما بالأسانيد الصحيحة عن أبي جري بالجيم والراء مصغر الهجيمي بالجيم مصغرة. قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت عليك السلام يا رسول الله، قال لا تقول عليك السلام فإن عليك السلام تحية موتى. قال ويحتمل أن يكون ورد لبيان الأكمل، قد قال الغزالي في الإحياء.
نعم الغزالي ويقال الغزالي. نعم
يكره للمبتدئ أن يقول عليكم السلام. قال النووي والمختار لا يكره ويجب الجواب لأنه سلام. قلت وقوله بالأسانيد الصحيحة يوهم أن له طرقا إلى الصحابة المذكور وليس كذلك، فإنه لم يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم عن غير أبي جري، ومع ذلك فمداره عند جميع من أخرجه على أبي تميمة الهجيمي راويه عن أبي جري، وقد أخرجه أحمد وأيضا والنسائي وصححه الحاكم، وقد اعترض هو ما دل عليه الحديث بما أخرجه مسلم من حديث عائشة في خروج النبي صلى الله عليه وسلم إلى البقية الحديث وفيه. قلت كيف أقول؟ قال قولي السلام على أهل الديار من المؤمنين. قلت وكذا أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم
وقال ابن عربي بعد البيت
وقال ابن عربي في السلام على أهل البقيع لا يعارض النهي في حديث أبي جريل احتمال يكون الله أحياهم لنبيه صلى الله عليه وسلم فسلم عليهم سلام الأحياء كذا قال. ويرده حديث عائشة المذكور قال ويحتمل أن يكون النهي مخصوصا لمن يرى أنها تحية الموتى وبمن يتطير بها من الأحياء، فإنها كانت عادة أهل الجاهلية وجاء الإسلام بخلاف ذلك. قال عياض وتبع ابن القيم في الهدي فنقح كلامه فقال كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول في ابتداء السلام عليكم، ويكره أن يقول عليكم السلام، فذكر حديث ابن جري وصححه، ثم قال أشكل هذا على طائفة وظنوه معارضا لحديث عائشة وأبي هريرة وليس كذلك، وإنما معنى قوله عليك السلام تحية الموتى إخبار عن الواقع لا عن الشرع، أي أن الشعراء ونحوهم يحيون الموتى به واستشهد بالبيت المتقدم وفيه ما فيه. قال فكره النبي صلى الله عليه وسلم أن يحيى بتحية الموتى لتحية الأموات. وقال عياض أيضا كانت عادة العرب في تحية الموتى تأخير الاسم كقولهم عليه أمنة الله وغضبه عند الدم، وقوله تعالى وأن عليك اللعنة إلى يوم الدين، وتعقب بأن النص في الملاعنة ورد بتقديم اللعنة والغضب على الاسم. وقال القرطبي يحتمل يكون حديث عائشة لمن زار المقبرة فسلم على جميع من بها، وحديث ابن جري إثباتا ونفيا في السلام على الشخص الواحد. ونقل ابن دقيق العيد عن بعض الشافعية أن المبتدئ لو قال عليكم السلام لم يجز لأنها صيغة جواب. قال والأولى الإجزاء لحصول مسمى السلام، ولأنهم قالوا إن المصلي ينوي بإحدى التسليمتين الرد على من حضر ويبي صيغة الابتداء.
هذه أقوال ذكرها في يعني قول عليك السلام منهم ما قال ان هذه قال على ظاهر انه يعني هذه تحية الموتى, وابن العربي قال ان الله احياهم له تحية الموتى فسلم عليهم سلام الاحياء, وابن القيم رحمه الله ذكر ان قال ان هذا اخبار عن الواقع لا عن الشرع, ان الشعراء ونحن يحيون الموتى بذلك, واستشهد بالموتى السابق عليك سلام من امير وباركت يد الله في ذاك الأديم الممزق. قال فكره النبي صلى الله عليه وسلم بحياة الموتى. والصواب أن السلام على الأموات والأحياء واحد, إذا أراد يسلم على الأموات يقول السلام عليكم, كما علم النبي صلى الله عليه وسلم علمنا أن نزور قال إذا زرنا المقابر قولوا السلام عليكم دار قوم مؤمنين وإنا إن شاء الله لكم وإنا إن شاء الله بكم لاحقون, فقال السلام عليكم, ما تقول عليكم السلام, السلام السلام عليكم, هذا السلام على الحي والميت كما دلت على ذلك الأحاديث الصحيحة عند مسلم من حديث عائشة ومن حديث أبي هريرة في تعليمه وفي سلامه على أهل البقيع. وأما حديث أبي جريج هذا الهجيم فصاب أنه حديث شاذ, لأن في أبي داود لأنه في أبي داود في المذيب مخالف لما هو صح منه كما والحديث صحيح مسلم وفي الصحيحين مخالف له, ومخالفة الثقة لمن هو أثق منه شذوذ كما هو معروف في مصطلح الحديث, إذا خالف الثقة من هو أثق منه شاذ. ولا سيما الحافظ قال إن مداره عند جميع من أخرج على أبي تميم الهجيمي مداره عليه, فيكون شاذ رويه عن أبي جريج فمداره عليه فيكون شذوذ. والأقرب بعد قول ابن القيم رحمه الله لا إن هذا من باب إن هذا إخبار عن الواقع عن الشرع, لكن الأقرب أنه شاذ, وهذا اختيار الشيخ الشيخ ابن باز رحمه الله أن الحديث شاذ مخالف للحديث الصحيح, وأن سلام الحي والميت واحد, هذا كما قال الحافظ المداره على أبي تميم الهجيمي رواه, والعجب من الحافظ رحمه الله ذكر أنه مداره عليه ولم يقل أنه شاذ, عليه يقول أنه شاذ مداره عليه, مداره على أبي تميم الهجيمي رواه عن أبي جعل, فهو شاذ مخالف للحديث الصحيحة التي أصح من الصحيحين وفي غيرهم, هذا هو الأقرب. ولا داعي إلى الإجابات, هذه كل هذه الإجابات مرجوحة لذلك نقلها عن العربي وعن كذلك القرطبي وجماعة عن القيم. نعم سبب نعم إيش إيه الهاتف المجيب يسلم يقول السلام عليكم, أنت إذا كنت أنت تتصل تقول السلام عليكم وهو يجيبك يقول عليكم السلام ورحمة الله. ها لا هذا هو ليش تعكس, لماذا تعكس, أنت المسلم, أنت البادئ, أنت الطالب, أنت تطلبه وتسلم عليه. ها نعم يتأتى يقول السلام عليكم, لكن السلام بأل أولى أشار إلى الحافظ في السلام سلام عليكم, قال سلام الملائكة سلام قالوا سلاما دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام يعني عليكم سلام عليكم, قال بأل وبدون أل. نعم نعم إيه يعني على تقدير محذوف والتقدير عليكم سلام علي سلام عليكم, هذه جملة مفيدة سلام هذا مبتدأ لخبر محذوف تقديره عليكم سلام أو سلام عليكم, هذه جملة مفيدة, هذا سلام إبراهيم عليه السلام, الملائكة دخلوا عليه فقالوا سلاما سلاما مصدر لفعل محذوف تقدير نسلم عليك سلاما, فأجابهم فقال سلام يعني عليكم سلام, وإذا قال العلماء المفسرون والبلاغيون إن السلام إبراهيم أبلغ من سلام الملائكة, لأن سلام الملائكة جملة فعلية نسلم عليك السلام وهي تفيد التجدد والحدوث, وسلام إبراهيم جملة اسمية وهي تفيد الدوام والاستمرار, فكان سلام إبراهيم أبلغ من سلام الملائكة, الملائكة قالوا سلاما كلمة وإبراهيم قال سلام, هو مفيدة يعني سلاما فعل مصدر لفعل محذوف تقديره سلم وعليك سلام, كما أن جواب إبراهيم جملة مفيدة، سلام يعني عليكم سلام، مبتدا وخبر. هي رد بجملة، لكن معروف اللغة العربية واسعة، فيها حذف فيها تقدير، ولهذا يقول حتى لو الحذف والتقدير لعرف النحو الحبيب. نعم
أحسن إليك.
فذكر الحافظ هنا الحذف ال، أين هو عندكم الآن؟ أشار إليه أن حذف ال وأنه لا بأس به، لكن لا، الإتيان بال أفضل أولى. ها؟ إيه التعريف. نعم السلام المعرف. نعم ها؟ إيه خلاص إيه نعم السلام عليكم، لكن الأولى يكلم الله. نعم كذلك السلام عند الانصراف جاء في حديث الحديثة الأولى، السلام سنة عند الانصراف، لأن ليست الأولى بأحق من الآخرة، كما أنه يسلم عند الدخول يسلم عند الإسراف. نعم في حذف ال عندكم الآن؟ ها في حذف ال هنا ولا في غيره؟ ها إيه وإيش عندك الآن في أي؟
السلام عليكم في أول حديث.
ها في أول حديث؟
من قوله فقال السلام عليكم.
إيه اقرأها.
اقرأ. الحمد لله. ما شاء الله.
نعم اقرأ حديث بعدها يروح الوقت علينا. نعم بعد. نعم باب قول الله تعالى
اقرأ صلى الله عليه
وسلم. نعم
ولو حذف اللام فقال سلام عليكم أجزأ، قال الله تعالى والملائكة يدخلون عليه من كل باب سلام عليكم.
نعم.
وقال تعالى فقل سلام عليكم كتب فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة.
نعم آيتين فيه.
قال تعالى سلام على نوح في العالمين.
إيه وقال تعالى ادخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام،
لكن بالأولى باللام أولى لأن التفخيم والتكثير ثبت في حديث التشهد السلام عليك أيها النبي، قال عياض ويكره يقول في ابتداء عليك السلام، وقال نوي في أذكار
هذا اللي قرأ. كذلك أيضا إذا زاد آخرها وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم عليه قال السلام عليكم قال عشر، فجاء آخر قال السلام عليكم ورحمة الله قال عشرون، فجاء آخر قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فقال ثلاثون، فهل يزاد على وبركاته؟ جاء في بعض الأحاديث زيادة ومغفرته، ولكنها حديث ضعيفة، فصور أنه لا يزيد على وبركاته، والأولى أن لا يزيد المسلم يعني لا يزيد وبركاته، لأنها الزيادة فيها ضعف لا تصح، كما ذكر الحافظ أن رواية أبي داود والترمذي والنسائي بسند قوي عن عمر بن الحصين قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال السلام عليكم فرد عليه وقال عشر، ثم جاء آخر فقال السلام عليكم ورحمة الله فرد عليه وقال عشرون، ثم جاء آخر فزاد وبركاته فرد وقال ثلاثون. جاء في ذكر حديث عند أبي داود وحديث سهل بن معاذ بن أنس الجهني سند ضعيف، وزاد في آخره جاء آخر فزاد ومغفرته فقال أربعون، في رواية أيضا مغفرته ورضوانه، لكن وفي حديث زيد بن أرقم كنا إذا سلم علينا قلنا عليك وعليك السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرته، لكن هذه الحديث ضعيفة. والحافظ رحمه يقول إذا ضمت قوية ما اجتمعت عليه يضم بعضها إلى فتكون يعني فيحتج بها، والصواب أنها ضعيفة. وكذلك على أولى أن لا يزيد المسلم على السلام عليكم لئلا يكلفهم في الرد عليه، لأنه إذا قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يجب أن ترد التحية فتقول عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، فإذا ترد تأثم. يقول الله تعالى وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، فلا يزيد السلام عليكم حتى لا يكلفه حتى لا يؤثمه، لأن يعني بعضهم لا يرد ردا كاملا فيقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فيقول عليكم السلام ويسكت ما رد التحية فيأثم. نعم
صلى الله عليه وسلم. هنا المشابهة في الصفات تقتضي نوع مشابهة فيما لا
عند القطع وهو الاختصاص
الصفات أو ليس بالصورة
جميع الصفات جميع الصفات جميع الأسماء كلها مشابهة هذا في الذهن العلم والقدرة والسمع والبصر وغيرها والأسماء أيضا اسم العزيز اسم الرحيم اسم كلها فيها تشابه بين أسماء الخالق وأسماء المخلوق في الذهن إذا قطعت عن الإضافة والاختصاص، فإذا أضفت وخصصت زالت المشابهة وانتقلت من كونه في الذهن إلى كونه في الخارج. ها؟ نوع من المشابهة مشابهة في الصورة في مطلق الصورة هذاك مشابهة في الذهن وهذا مشابهة في الصورة زيادة. نعم اقرأ الحديث اللي بعدها.
باب قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا وأزكى لكم والله بما تعملون عليم ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. وقال سعيد بن أبي الحسن للحسن إن نساء العجم يكشفن صدورهن ورؤوسهن قال اصرف بصرك عنهن. يقول الله عز وجل قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم قال قتادة عما لا يحل لهم وقل للمؤمنات يغضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن خائنة العيون من النظر لا ما نهي عنه.
خائنة كلام مستقل هذا. خائنة العيون من النظر. نعم
خائنة العيون من النظر لا ما نهي عنه. وقال الزهري في النظر إلى التي لم تحض من النساء لا يصح النظر إلى شيء منهن ممن يشتهى النظر إليه وإن كان صغيرة. وكره عطاء النظر إلى الجواري التي يبعن بمكة إلا أن يريد أن يشتري. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب بن الزهري قال أخبرني سليمان بن يسار قال أخبرني عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال أردف رسول الله صلى الله عليه وسلم الفضل بن عباس يوم النحر خلفه على عجز راحلته وكان الفضل رجلا وضيئا فوقف النبي صلى الله عليه وسلم للناس يفتيهم وأقبلت امرأة من خثعم وضيئة تستفتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فطفق الفضل ينظر إليها وأعجبه حسنها فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم والفضل ينظر إليها فأخلف بيده فأخذ بذقن الفضل فعدل وجهه عن النظر إليها فقالت يا رسول الله إن فريضة الله في الحج على عبادي أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع أن يستوي على الراحلة فليقضي عنه أنا حج عنه. قال نعم. حدثنا عبد الله بن محمد قال أخبرنا أبو عامر قال حدثنا زهير عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إياكم والجلوس في الطرقات. فقالوا يا رسول الله ما لنا من مجالس لابد نتحدث فيها. فقال فإذا أبيتم إلا المجلس فأعطوا الطريق حقه. قالوا وما حق الطريق يا رسول الله؟ قال غض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
نعم هذه الترجمة الاستئذان وغض البصر
تحريم النظر، وأنه لا يجوز إنسان أن ينظر إلى ما لا يحل له، يجب عليه أن يستأذن حتى لا يقع بصره على ما لا يحل له. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر: إنما جعل الاستئذان من أجل البصر، والأعمى الذي لا يبصر لا يجب على المرأة تتحجب عنه لأنه لا يبصر، إنما جعل الاستئذان من أجل البصر. ترجم المؤلف رحمه الله بهذه: باب قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون، فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم، وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم والله بما تعملون عليم، ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. هذه ثلاث آيات. ثم قال: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. هذه الآية الرابعة. وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم هذه الآية الخامسة. هذه خمس آيات كلها ذكر المؤلف في الترجمة، فيها وجوب الاستئذان وفيها وجوب غض البصر، وأن الاستئذان إنما جعل من أجل البصر. يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا، المانع حتى تستأذنوا، لأن الاستئذان يحصل به الاستئناس، سمي الاستئناس استئذانا لأنه بالاستئذان يحصل الاستئناس، حتى تستأنسوا يعني حتى تستأذنوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون. لعل ليست للترجي وإنما للتعليل، والمعنى ذلكم خير لكم لكي تذكروا. والله سبحانه وتعالى بيّن أن الاستئذان والاستئناس خير للمستأذن ليتذكر، ليتذكر ويتعظ ويعلم ويعمل بالشرع ويتذكر نعمة الله عليه. لا تدخلوا بيوتا، والنهي للتحريم، الأصل في النهي للتحريم، تحريم الدخول في البيت إلا بعد الاستئذان، لا يجب أن يدخل البيت إلا بعد الاستئذان، محرم عليه. فإذا جاء إنسان ودخل البيت بدون استئذان فعل جريمة وارتكب النهي، لأن دخولها يترتب عليه مفاسد، قد يقع بصره على ما لا يحب صاحب البيت أن يراه، قد يقع بصره على امرأة فيدخل على صاحبته وفي حالة لا يحب أن يرى عليها يحرم عليه. ولهذا قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا، تحريم، النهي للتحريم، هذا هو الأصل، إلا بصارف ولا صارف. لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا، يعني حتى تستأذنوا، وبالاستئذان يحصل الاستئناس، وتسلموا على أهلها، أمرين: استئذان وسلام، كما علم النبي صلى الله عليه وسلم في الاستئذان قال: السلام عليكم أدخل، سلم ويستأذن. والواو لا تقصد الترتيب، الواو عطف الاستئذان على التسليم على الاستئذان، لأن الواو لا تقصد الترتيب، الواو تقتضي فعل الأمرين، الجمع بين الأمرين. أما أن يكون أولا فلا تفيده الواو، وإنما تفيده الفاء، لو كانت حتى تستأنسوا فتسلموا أفادت الترتيب. فإذا قلت: دخل زيد وعمر، يفيد أن زيد وعمر اشتركا في الدخول، ويحتمل أن يكون زيد هو الأول، ويحتمل أن يكون عمر هو الأول، ويحتمل أن يكون دخلا جميعا، كل هذا محتمل، الواو لا تفيد لا ترتيب ولا تأخير. لكن إذا قلت: دخل زيد فعمر، صار في ترتيب، فهمنا أن زيد دخل أولا ثم فدخل عمر بعده مباشرة. وإذا قلت: دخل زيد ثم عمر، أفاد الترتيب والتراخي، فما دخل زيد أولا ثم حصل تراخي بعد مدة دخل عمر. فقوله تعالى: لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا، يعني حتى تجمعوا بين الأمرين، بين السلام والاستئذان، والسلام يكون أولا كما دلت عليه الحديث، كما سبق النبي صلى الله عليه وسلم علم الداخل أن يقول: السلام عليكم أدخل ثلاثا، ثم يقول: السلام عليكم أدخل، السلام عليكم أدخل، هذا السلام أدخل، هذا الاستئذان. قال الله تعالى: فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم، إذا لم يكن في أحد لا يدخل حتى يؤذن لكم، وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم والله بما تعملون. إذا قيل ارجع ترجع، هذا فيه زكاة لك وتطهير لنفسك،
بعض الناس إذا قيل أرجع يتكدر يحصل لها كدر وكيف كيف أنا جاي من مكان بعيد يقول أرجع إذا. قد لا يقال أرجع يقال مثلا إذا قيل صاحب البيت مثلا يقول ائت في وقت كذا أو صاحب البيت مشغول تجد يتكلم وقد يتكلم في عرضه ويغتابه ويتكلم كيف كيف ما كيف ما يأذن لي بالدخول اسمع كلام الله وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا وازكى لك يجب على الإنسان يرجع وهو مرتاح الضمير ولهذا كان بعض السلف يقول أتمنى أن أستأذن فيقال لي ارجع حتى أرجع حتى تكون لي زكاة لأن الله يقول ارجعوا وإن قيل لكم فارجعوا هو أزكى لكم بعض السلف يتعمد يقول أنا أريد أن أستأذن وأريد أن يقول لي أن يقال لي ارجع حتى أرجع فيكون ذاك زكاة لنفسي وبعض الناس بسبب جهله تجده يؤذي يقفل الباب ويؤذي بدل ما يستأذن 3 مرات يستأذن 20 مرة يضرب الباب 20 مرة أو 30 مرة ويضرب الجرس ويزعج هذا استئذان وإذا قيل له ارجع أو كذا أو قال صاحب المشغول تكدر وراح يغتاب ويتكلم عليه هذا كل هذا يدل على ضعف الإيمان مخالفة الآداب الشرعية وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا وأزكى لكم ما تدري عن صاحب البيت يمكن يقول الآن يكون مريض تعبان عنده وجع في بطنه عنده كذا يكون داخل الحمام ما يستطيع يقابلك الآن إلا بعد نص ساعة كيف تتكلم في أرضه يمكن عنده مريض بيوديه المستشفى يمكن طالب علم عنده تحضير عنده محاضرة ولا عنده درس ولا عنده بحث ما يستطيع يقابلك في هذا الوقت كيف تتكلم في أرضه أنت ما جئت على موعد ينبغي أن يتعلموا الآداب يبين لهم الآداب وهذه الآيات خطب بها يخطب بها بعض العلماء يعني خطب تأتي خطب الجمعة يعني يخطب بها خطبة الجمعة هذه الآيات ويبين للناس هذا الفضل خطبوا بهذه الآيات مرات خطب جمعة ويبين للناس الآداب كثير من الناس ما يعرف الآداب الشرعية ثم قال سبحانه ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم والله يعلم ما تبدون وما تكتمون وقال سعيد بن أبي الحسن للحسن هذا سعيد بن أبي الحسن أخو الحسن بن أبي الحسن البصري أخوه هو أخوه قال سعيد بن أبي الحسن للحسن يعني قال لأخي الحسن البصري إن نساء العجم يكشفن صدرهن ورؤوسهن فقال له الحسن أخوه اصرف بصرك عنهن ثم استدل به يقول الله عز وجل قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم والإشارة في هذه الآية وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا وجوههم النكتة في ذكر الآية في الباب للإشارة إلى أن أصل مشروعية الاستئذان للاحتراز من وقوع النظر إلى ما لا يريد صاحب المنزل النظر إليه لو دخل بغير إذن فالآية قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم لماذا ذكرت بعد آية الاستئذان النكتة لذلك الإشارة إلى أن أصل مشروعية الاستئذان للاحتراز من وقوع النظر إلى ما لا يريد صاحب المنزل النظر إليه دخل بغير إذن ويدل على الحديث الآخر إنما جعل الاستئذان من أجل البصر إنما جعل الاستئذان من أجل البصر قال قتادة عما لا يحل لهم يعني تفسير قوله ويحفظ فروجهم قال عما لا يحل لهم وقل للمؤمنات يغضون من أبصارهن ويحفظن خائنة الأعين من النظر إلى ما نهي عنه خائنة الأعين من النظر إلى ما نهي عنه يعني كونه مثلا يسارق النظر وينظر إلى ما حل له فإذا فطن له غض بصره هذا خائنة الأعين هذا من خائنة الأعين خائنة الأعين كما جعل ابن عباس قال هو الرجل ينظر إلى المرأة الحسنة تمر به أو يدخل بيتا هي فيه فإذا فطن له غض بصره وقد علم الله أنه يود لو اطلع على فرجها وإن قدر عليها زنى بها ومن طريق مجاهد كان أراد أن هذا من جملة خائنة الأعين وقال خائنة الأعين أن الله يعلم النظرة المسترقة إلى ما لا يحل إذن خائنة الأعين مما نهي عنه، يعني كل إنسان يخون وينظر إلى ما يحل له، فإذا فطن له غض البصر هذا من خائنة العين، خائنة العين من النظر إلى ما نهي عنه. وقال الزهري في النظر إلى التي لم تحر من النساء لا يصح النظر إلى شيء منهن ممن يشتهى النظر إليه وإن كانت صغيرة، يعني وإن كانت صغيرة لم تحر ولم تبلغ، قد تكون صغيرة لكن شبابها جيد، تكون قالت عائشة إذا بلغت المرأة 9 سنين فهي امرأة، قد تكون 7 سنين الشباب طيب لا تنظر إليها كما قال الزهري النظر إلى التي لم تحضر النساء لا يصلح النظر إلى شيء مما يشتهى النظر إليه وإن كانت صغيرة، إن كانت صغيرة لم تحض ولم تبلغ، إذا كان يشتهى النظر إليها تختلف، قد تكون شبابها جيد ولو كانت لم تبلغ 9 فلا تنظر إليها غض بصرك. قال وكره عطاء النظر إلى الجواري التي يبعن بمكة إلا أن يريد أن يشتري، الجواري يعني الإماء، يعني في الأول في إماء يباع وتشترى في أرقة، الآن ما في رق، وجود الرق يدل على قوة المسلمين، إذا قوي المسلمون وقام سوق الجهاد في سبيل الله وقاتل المسلمون كفر وجاهدوا في سبيل الله غنموا أموالهم ونساءهم، وذلك صار رقة، صارت النساء تباع والأولاد، صار في جواري، صار في جواري تباع، الآن ما في جواري وفي شيء بيع إلا سرقة، وهذا على ضعف المسلمين، هذا على ضعفهم، وجود الجواري على قوة المسلمين. كره عطاء النظر إلى الجواري اللي تباع الإماء الذي يباع بمكة إلا نريد أن نشتري، كان نشتري نظر لا بأس ينظر يشتريها ويتسرعها أو يزوجها بعد ذلك أو يجعلها، أما إذا كان لا يريد أن يشتري فلا ينظر خشية الفتنة. كل هذا تابع للترجمة، كل هذا الأثر تابع للترجمة. ثم ذكر والد حديثان، الحديث الأول حديث الخثعمية والثاني حديث أبي سعيد الخدري. الأول حديث الخثعمية هو حديث عبد الله بن عباس قال أردف رسول الله صلى الله عليه وسلم الفضل بن عباس يوم النحر، الفضل بن عباس أخو عبد الله بن عباس، يوم النحر خلفه على عجز راحلته، وهذا في حديث الوداع لأن النبي صلى الله عليه وسلم فيه جواز الدفع على الدابة إذا كانت تطيق، وفيه تواضع النبي صلى الله عليه وسلم حيث أردف الفضل على خلاف عادة المتكبرين، والمتكبرين لا يردفون ولا يرضون أن يكون معهم رديف ويكون وحده فوق الدابة فوق الفرس، ما يرضى أن يكون معه غيره من الملوك والرؤساء والعظماء لا يرضون، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم ليس من هؤلاء، الرسول صلى الله عليه وسلم متواضع. أردف من عرفة إلى منى أسامة بن زيد، أردف من عرفة إلى مزدلفة، ثم أردف الفضل بن عباس من مزدلفة إلى منى، أردف الفضل بن عباس هو أخو عبد الله بن عباس، أردفه خلفه على عجز راحلته مؤخر راحل، وكان الفضل رجلا وضيئا يعني جميلا، فوقف النبي صلى الله عليه وسلم للناس يفتيهم، وأقبلت امرأة من خثعم وضيئة يعني جميلة تستفتي رسول الله صلى الله عليه وسلم، في أنه لا بأس أن تستفتي المرأة الرجال أهل العلم بصوت عادي يعني ليس فيه خضوع، وفي لا بأس أن تستفتي المرأة الرجل، لكن يكون بصوت عادي، وإذا كان المقابلة لا يكون خلوة كما قال الله تعالى لا يكون في خضوع، فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. فطفق الفضل ينظر إليها وعجبه حسنها، فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم والفضل ينظر إليه، فأخلف بيده فأخذ بذقن الفضل فعدل وجهه عن النظر إليها. هذا في إنكار المنكر باليد، تغيير المنكر باليد، الذي غير المنكر باليد. جاء في غير صحيح أن العباس قال له لويت عنق ابن عمك، يقول الرسول، فقال النبي صلى الله عليه وسلم رأيت شابا وشابة فلم آمر الشيطان عليهما. هذا في غير الصحيح، في إنكار المنكر باليد مع القدرة عليه لولاة الأمور ولرجال الهيئة في مخوي لهم، فإن لم يستطع غير بلسانه، فإن لم يستطع غير بقلبه، كما في حديث أبي سعيد عند مسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. فقالت يا رسول الله إن فريضة الله في الحج على عباده أدركت أبي شيخ كبيرا لا يستطيع أن يستوي على الراحلة، فهل يقضي عنه أن أحج عنه؟ قال نعم. وهذا في حجة الوداع، في جواز حج المرأة عن الرجل، وهي جواز الحج عن العاجز الذي لا يستطيع الثبات على المركوب وأنه ينيب عنه، وكذلك الميت، فالميت يحج عنه، وكذلك العاجز الذي لا يستطيع الثبات على المركوب ولم يؤدي الفريضة يحج عنه كما في هذا الحديث. وفي جواز حج المرأة عن الرجل. وفي كون الفضل ينظر إليها وتنظر إليه، استدل بعضهم بهذا الحديث على جواز كشف الوجه وأنه ليس بعورة، بدليل أن الفضل ينظر إليها وتنظر إليه. وقال آخرون إنها محرمة، والمحرمة تكشف وجهها، المحرمة تكشف وجهها، إحرامها في وجهها. وكل من الاستدلال ليس بجيد، كل من الاستدلال ليس بجيد. أما الأول فيجاب عنه بأن نصوص أدلة الحجاب محكمة، نصوص أدلة الحجاب محكمة، وهذا هذا الحديث متشابه، فلا يترك المحكم المتشابه، وإنما يرد المتشابه إلى المحكم ويفسر به، والذي يتعلق بالمتشابه ويترك المحكم هم أهل الزيغ. قال الله تعالى: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. وثبت في صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: النبي إذا رأيتم الذين يتبعون المتشابه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. فكيف تترك النصوص الواضحة اللي فيها: إذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهم، يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. وحديث عائشة عند البخاري في قصة رفق: فخمرت وجهي بجلبابي فاستيقظت باسترجاع صفان، فخمرت وجهي بجلبابي، وكان يعرفني قبل الحجاب. دل على المرأة قبل الحجاب تكشف وجهها صريح: خمرت وجهي بجلبابي. حديث عائشة: كان ركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم محرمات، فإذا حذونا أسترت احتنا جلبابها على وجهها فإذا جاوزنا كشفنا. هذا حديث واضحة. كيف تترك هذه الحديث الواضحة وتتعلق بهذا المشتبه؟ هذا اشتباه مشتبه، صحيح في اشتباه، لكن لا بد أن يرد إلى المحكم، إلى نص المحكمة ويفسر بها. قال تعالى: ويدنين عليهن من جلابيبهن. وعلى هذا فيحمل قول الراوي إنها وضيئة يعني جميلة، أنه رأى شيئا من أطرافها قد كشفته الريح مثلا واستدل به على وضعاتها، أو أعجبه قدها وطولها وتقاطع جسمها، ولا يجب أن تكون كاشفة، ما يجب أن تكون سافرة الوجه، يكون مثلا رأى شيئا من أطرافها من أصابعها وإيديها واستدل به على وضعاتها، أو أعجبه قدها وطولها وتقاطع جسمها، فيفسر بهذا حتى يرد إلى المحكم. والنبي صلى الله عليه وسلم لا يتناقض، السنة لا تتناقض، النصوص يضم بعضها إلى بعض ولا يضرب بعضها ببعض. وأما من قال إنها محرمة والمحرمة تكشف وجهها، فيجاب عنه بأن المحرمة ليست ممنوعة من ستر وجهها، ليست الممنوع أحمر من ممنوع ستر وجهها، وإنما وجهها كبدن الرجل لا كرأسه، بل المرأة ممنوعة من ستر وجهها بالمخيط على قدر الوجه كالبرقع والنقاب، كما أنها ممنوعة من لبس القفازين في يديها، وليست ممنوعة من ستر يديها بثوبها. في الحديث: لا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين، لا تلبس النقاب وهو مخيط على قدر وجهها، فلا تغطي وجهها بالنقاب ولا تغطي وجهها بالبرقع لأنه مخيط، لكن تغطي وجهها بالخمار، كما أنها لا تغطي وجهها بالقفازين وهما شراب اليدين وهما المخيط، لكن تغطي يديها بثوبها، تغطي يديها بعباءتها، لكن لا تغطيها بالمخيط. فكما أنها لا تلبس القفازين وتغطي يديها بثوبها وعباءتها، كذلك لا تلبس النقاب والبرقع وتغطي وجهها بخمارها. وأما قول بعض الفقهاء إن إحرام المرأة في وجهها وأن وجه المرأة كرأس الرجل، هذا قاله بعض العلماء وليس بصحيح، ليس حديثا، بل الصواب أن وجهها أن وجه المرأة كبدن المحرم وليس كرأسه، كما أن المحرم أنت الآن لا تغطي بدنك بالمخيط، لكن تغطيه بغير المخيط، كما أنك تغطي جسمك الآن بالإزار والرداء ولا يجوز لك أن تغطي بالمخيط، كذلك المرأة تغطي وجهها بالخمار ولا تغطيه بالمخيط، وكذلك لا تغطي يديها بالقفازين لكن تغطيها بثوبها وبعباءتها. وقد تعلق بهذا أهل السفور، تعلقوا بهذا الحديث وصاروا يطنطنون على هذا الحديث ويقولون دليل على كشف على السفور وأنه يجب على المرأة أن تكشف وجهها وأن تستر عن وجهها، وترك النصوص وراءها ظهريا. وهذا يشبه من قال إن الصلاة يجوز أن تصلى في غير وقتها، فإذا قيل له وش الدليل؟ قال الدليل أنه ثبت في صحيح البخاري وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في المدينة جمع بين الظهر والعصر وبين الغرب والعشاء من غير خوف ولا مرض، فهذا يدل على أنه يجوز تصلي في غير وقتها، تجمع بدون سبب. ويترك النصوص الواضحة في المواقيت، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، وحديث النبي صلى الله عليه وسلم نزل جبريل فصلى بالنبي الظهر في أول وقتها والعصر في أول وقتها والمغرب في أول وقتها والعشاء في أول وقتها والفجر في أول وقتها، ثم نزل في اليوم الثاني وصلى به الظهر في آخر وقتها والعصر في آخر وقتها والمغرب في آخر وقتها والعشاء في آخر وقتها والفجر في آخر وقتها، ثم قال الصلاة ما يا محمد الصلاة ما بين هذين الوقتين. هذه كلها ضربة بعرض الحائط، ولا استدل به، قال الدليل أن النبي صلى في المدينة الظهر والعصر والمغرب والعشاء من غير خوف ولا مرض، تعلق بهذا الحديث عشان مجمل، لأن يعني عنده هو من أهل الزيغ، عنده هوى وافق هوى في نفسه، فأخذ الحديث وترك الحديث الأخر. فنقول لا نعم، هذا الحديث يرد إلى النصوص الأخرى، والرسول صلى الله عليه وسلم لا يتناقض، الذي فعل هذا هو الذي وقت المواقيت. ويكون هذا الحديث كما قال بعض العلماء أنه هذا شيء عارض حصل له، ولكن ثبت في صحيح مسلم أن الجمع جمع صوري، أنه أخر الظهر، ثبت في سنن النسائي بسند صحيح أنه أخر الظهر إلى آخر وقتها حتى بقي مقدار 4 ركعات فصلها، فلما صلى الظهر دخل وقت العصر فصلى العصر في أول وقتها، فصار جمعا في الصورة ولكن في الواقع كل صلاة في وقتها، وقعت الظهر في آخر وقتها، وقعت العصر في أول وقتها، وأخر المغرب إلى قرب مغيب الشفق حتى بقي على مغيب الشفق مقدار 3 ركعات فصلى 3 ركعات، فلما صلى المغرب 3 ركعات خرج وقت المغرب ودخل وقت العشاء فصلى العشاء 4 ركعات، فوقعت المغرب في آخر وقتها ووقعت العشاء في أول وقتها، هو جمع في الصورة ولكن في الواقع أن كل الصلاة في آخر وقتها، هذا جاء في سنن النسائي مسادل لا بأس به. ويكون النبي فعل هذا لعارض، لأمر عرض له. كذلك جاب بعضهم ابن عباس لما كان يخطب الناس وأخر صلاة المغرب إلى العشاء، قال بعضهم أنه جمع صوريا. المقصود أن هذا الحديث وهو حديث الخثعمية تعلق به دعاة السفور، وقالوا يجب على المرأة أن تسفر عن وجهها، وهذا بسبب زيغهم والعياذ بالله، تعلقهم بالمتشابه ويتركون المحكم، لأن في قلوب في أنفسهم هوى. والصواب كما سبق أنه لا يعارض الحديث وإنما يرد إليها ويفسر بما يوافقها، إذا النصوص لا تتناقض. الحديث الثاني حديث أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إياكم والجلوس في الطرقات، إياك تحذير، هي للتحذير، أنا يعني أحذركم من الجلوس في الطرقات. فقال رسول الله ما لنا من مجالسنا بد نتحدث فيها، ما نستطيع، لا بد كل مجالس. فقال فإذا أبيتم إلى المجلس فأعطوا الطريق حقه. قال وما حق الطريق يا رسول الله؟ قال غض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال غض البصر هذا هو الشاهد، غض البصر، لأن الاستئذان من أجل غض البصر. الحديث فيه دليل على تحريم الجلوس في الطرقات إلا بأداء حقها، أنه يحرم الإنسان يجلس في الطرقات، يجلس في الشارع جالس أو في الدكان إلا أن يعطي الطريق حقه، فإن لم يعطي الطريق حقه فإنه يكون آثما. وحق الطريق كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم هنا غض البصر، إذا مرت امرأة تغض بصرك، إن كان لا يغض بصره حرم عليه الجلوس، يقول اذهب اجلس في بيتك. كف الأذى لا يؤذي أحد لا بالقول ولا بالفعل. إذا جاء أحد وبنفسه يسخر منه أو يستهزئ به أو يغتابه لا تؤذي أحد لا بالقول ولا بالفعل. والثاني رد السلام، إذا سلم عليك ترد عليه السلام. الأمر المعروف، رأيت أحد يشرب الدخان ونهي عن المنكر تنهى عن المنكر، تأمر معروف. رأيت إنسان مسبل تنهاه، وإلا فلا تجلس المكان. إذا كنت لا تؤدي حق الطريق اذهب هذا المكان، لا تجلس في الدكان ولا في الشارع، اذهب في بيتك، وإلا فأعط الطريق حقه. غض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر المعروف والنهي عن المنكر. والشهادة غض البصر من الحديث. قال ابن بطال في صفحة 10، قال ابن بطال في السطر 10 وكذا قريب، قال ابن بطال في الحديث الأمر بغض البصر خشية الفتنة.
قال ابن بطال في الحديث الأمر بغض البصر خشية الفتنة، ومقتضاه أنه إذا أمنت الفتنة لم يمتنع. قال ويؤيده أنه صلى الله عليه وسلم لم يحول وجه الفضل حتى أدمن النظر إليها لإعجابه بها خشى الفتنة عليه. قالوا فيه مغالبة طباع البشر لابن آدم، مغالبة طباع البشر لابن آدم وضعفه عما ركب فيه من الميل للنساء والإعجاب بهم. وفيه دليل على أن نساء المؤمنين ليس عليهن من الحجاب ما يلزم أزواج النبي صلى الله عليه وسلم.
هذا ليس صحيح، الحجاب ليس خاصا بأزواج النبي صلى الله عليه وسلم، بدليل العلة. قال لكم ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن، فإن الحجاب أطهر لقلوب الرجال وقلوب النساء. ولا يقول عاقل إن غير النساء النبي لا يحتاجنا إلى طهارة القلوب، بل هن أولى. فالعلة تدل على العموم وأنها ليس خاصا بزوج النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال إذ لو لازم ذلك جميع النساء لأمر النبي صلى الله عليه وسلم القطعمية في الاستتار ولما صرف وجه الفضل. قالوا في دليل على أن سات المرأة وجهها ليس فرضا إجماعهم على أن المرأة أن تبتدئ وجهها أن تبدي وجهها في الصلاة ولو رآه الغرباء.
كل هذا الأساسي الصواب أنها إذا عندها رجال أجانب لا تبدي تستر وجهها، وإذا كنت عندها رجال أجانب تكسر وجهها. والآداب الذي ذكرت الحديث غض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هناك آداب أخرى جاءت في أحاديث أخرى أشار إليها الحافظ. منها تشميت العاطس، هذا من حق الطريق. ومنها إعانة المظلوم، ومنها إرشاد الضال وغير ذلك. ذكر في أبيات ذكر الحافظ سمعت هذا ومن رام الجلوس على الطريق من قول خير البرية إنسان أفشي السلام على أفشي السلام وأحسن في الكلام والإحسان للكلام، وشمت عاطسة هذا شمت العاطس، وسلاما رد السلام، في الحمل عاون إعانة من احتاج إعانة، مظلوم أعن إعانة المظلوم، إغاثة اللحفان هداية السبيل هداية الحيران، الأمر معروف عن منكر، غض البصر أي كلام من ذكر الله، كل هذه من حق الطريق. ذكر كل هذه الأدلة معروفة، الأدلة معروفة، تشمية العاطس و إعانة المظلوم وإرشاد السبيل وهداية الحيران والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وكف الأذى، كل هذه وغض البصر، كل هذه أدلة معروفة من النصوص. نعم.
باب السلام اسم من أسماء الله تعالى.
بارك الله هذا آخر الدروس إن شاء الله يوم الاثنين، يعني اليوم وغدا إن شاء الله الصباح والمساء آخر الدروس، مساء الاثنين غدا إن شاء الله، والأربعاء والخميس ما في دروس نظر الاختبارات.
تبلغون الإخوان اللي هم حاضرين أو اللي يحضرون الخميس أو الأربعاء تبلغونهم. يمكن تعادل بعد الدروس احتمال يكون في وقت الدورة الدورات يكون درس في الصباح يعلن عليه في يعلن عن فيما بعد إن شاء الله يحتمل هذا، لأن الدورات تبدأ بعد الاختبارات تبدأ في أول في شهر خمسة دورة شهر سنة في 18/5 دورة جامعة التقوى قبلها بأسبوع كلنا مشاركة في الدورات بعد المغرب إن شاء الله، واحتمال يكون في الصباح نفس الدروس هذا يعلن عنها إن شاء الله فيما بعد في كتاب الاستدلال. لكن الآن تتوقف الدروس الآن تتوقف إن شاء الله إلى بعد الاختبارات. نعم ويكون آخر الدروس إن شاء الله غدا الاثنين صباح فيه والمساء واليوم فيه في المساء إن شاء الله وغدا في الصباح والمساء. نعم لا هل يعرف إذا بدأ شيئا من أطراف الصلاة صارت اليد وضيئة تدل على وضع في الوجه وضيئة عامة، يعني يكون إذا كانت يديها وضيئة ما تكون ما يكون وجهها وضيء ها ما يكون دليل إذا رأى شيئا من أطرافها وضيء ما يعني تكون يديها وضيئة ولا يكون وجهها وضيء يستدل بها. نعم يعني مقصودهم يعني انها يعني مقصودهم في هذا انها لا تلبس النقاب والمخيط ولا داعي الى ستر الوجه اذا كانت بين النساء، فقالوا احرموا في وجهها يعني انها كما ان الرجل يكشف وجهه راسه في المرأة يكشف وجهها عند الرجال، لكن اذا جاء الرجال لا بد من ستر الوجه في غير النقاب. حصل هذا لا لبس على كثير مثل قول بعض التابعين المحرم لا يلبس المخيط، أشكل هذا على بعض الناس ظنوا أن المراد الخيط، قال الواحد إذا كان فيه ثوب خيط خلاص ما يصح، والحذاء إذا كان فيها خيط خلاص، وليس المراد المخيط، نفس الإزار لا تقطع 10 قطع وتخيطه وتلبسه تحطه على ظهرك لا بأس ولو فيه خيط، هو المقصود المخيط، المقصود لبسه على الهيئة، هل الثوب هذا ولو كان مخيط إذا غلبت على أسفله وجعلت على الكتفين أو إزار صح لا تلبسه على هيئته. فلما قال بعض التابعين لا يلبس المخيط حصل لبس على بعض الناس فظنوا أن المراد الخيط الخيط، ولهذا قال بعض السلف من باب يعني باب التعليم، النبي صلى الله عليه وسلم ما قال لا يلبس المخيط، قال لما سئل ما يلبس قال لا يلبس القميصة ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا شيء مثل الزعفران أو ورس، ما قال لا تلبس المخيط قال لا تلبس القميص، فأخذ من هذا بعض التابعين وقال لا يلبس المخيط، فأشكل على بعض الناس، وكذلك قال بعض إحرام الرجل في رأسه والمرأة في وجهها حصل لبس، ظنوا أن المرأة لا تستر وجهها عند الرجال الأجانب. نعم سلام. نعم جاء في الحديث ذكر حديث أن يعني النهي بل ورد الزجر عن السلام بالإشارة، جاء في الحديث سلام اليهود بالأكف والنصارى بالأصابع، هذا يعني يسلم بالإشارة، لكن يستثنى من هذا أشياء منها في الصلاة إذا كانت الصلاة فإنه يرد بالإشارة، ومنها إذا كان بعيدا فإنه يجمع بالإشارة والكلام، إذا كان بعيد سلم عليه أنت تشير وتجمع بين الأمرين بين التلفظ والإشارة، هذا مثلا جاء في الحديث استثناء، وكذلك الذي لا الأصم إذا كان تجمع بين الأمرين وتشير إليه. العمالة يحتاج العمالة ما يستأذن ولا تتحجب عنه المرأة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الاستئذان من أجل البصر، وأما حديث أفعميانِ أنتم على سنة الصلاة فحديث ضعيف بدلة نبهان عن أم سلمة، بدليل حديث فاطمة بنت قيس لما تعيمت قال اعتدي في بيت أم مكتوم فإنه رجل أعمى تضعين ثيابك فلا يراك، دل على الأعمى لا يحتاج لا تحتجب عن المرأة.
في كلام لأهل العلم كذلك يستثنى من ذلك اللي يكون على يقضي حاجته لا يسلم عليه يقضي حاجته, والذي يقرأ القرآن فيه كلام العلماء قال إنه لا يسلم عليه لأن في القرآن شغلا, ومنهم من قال يسلم, وإذا سلم قال بعضهم يستأنف الاستعاذة مرة أخرى. كذلك إذا كان في درس علمي والأمر فيها لباس إن سلم رد عليه وإن ترك فلا حرج له.
كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم في رد السلام؟
ها؟
كيف كان النبي صلى الله
عليه وسلم؟ هكذا هكذا رد السلام وفي صلاة هكذا هكذا. نعم.
عفى الله عنك. بسم الله الرحمن الرحيم, وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد, فغفر الله لك. سئل الشيخ عبد الله أبا الطين إذا قال لا تعطه قبلي إلى آخره, فأجاب لم أر في هذه المسألة نصا, ومقتضى أصولهم أنه لا يلزم المقول له إبقاء ما عنده, فإذا أعطى صاحب الحق حقه لم يكن ضامنا ولا محالا عليه. ومقتضى قوله صلى الله عليه وسلم أدي الأمانة إلى من ائتمنك وجوب الدفع إلى المستحق حقه, ولا يمنعه حقه بمجرد قول إنسان لا تعطه.
إيش؟
قال عفى الله عنك. ومقتضى قوله صلى الله عليه وسلم أدي الأمانة إلى من ائتمنك وجوب الدفع إلى المستحق حقه, ولا يمنعه حقه بمجرد قول إنسان لا تعطه. وقد يثبت لهذا القائل حق وقد لا يثبت, ولكن ينبغي للمدعي رفع الأمر للحاكم إن كان ثم حاكم, وينظر الحاكم فيه بمقتضى الشرع. إن رأى الحاكم القضاء على الغائب قضى للمدعي بما ادعى به, وإن أمكن إحضار المدعى عليه أحضره مع خصمه ونظر في أمرهما. هذا ما ظهر لي والله أعلم. ثم قال رحمه الله باب الشفعة. سئل الشيخ عبد الله ببطين إذا قال لا تعطه قبلي إلى آخره, فأجاب لم أر في هذه المسألة نصا, ومقتضى أصولهم أنه لا يلزم المقول له إبقاء ما عنده.
لا تعطه قبلي, يعني لا تعطه مثلا ماء أو شرابا. إذا قال لا تعطه قبلي. نعم.
ومقتضى لم أر في هذه المسألة نصا, ومقتضى أصولهم أنه لا يلزم المقول له إبقاء ما عنده, فإذا أعطى صاحب الحق حقه لم يكن ضامنا ولا محالا عليه. ومقتضى قوله صلى الله عليه وسلم أدي الأمانة إلى من ائتمنك وجوب الدفع إلى المستحق حقه, ولا يمنعه حقه بمجرد قول إنسان لا تعطه. وقد يثبت لهذا القائل حق وقد لا يثبت, ولكن ينبغي للمدعي رفع الأمر للحاكم إن كان ثم حاكم, وينظر الحاكم فيه بمقتضى الشرع. إن رأى الحاكم القضاء على الغائب قضى للمدعي بما ادعى به, وإن أمكن إحضار المدعى عليه أحضره مع خصمه ونظر في أمرهما. هذا ما ظهر لي والله أعلم. باب الشفعة. سئل الشيخ محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله هل تثبت الشفعة بالشركة في الطريق والبئر والشركة في السيل أو بالشركة في الطريق والبئر والشركة في السيل, فأجاب تثبت للجاري إذا كان شريكا في الطريق والبئر, ولا تثبت الشفعة بالشركة في الجدار ولا بالشركة في السيل.
فأجاب
تثبت للجاري إذا كان شريكا في الطريق والبئر, ولا تثبت الشفعة بالشركة في الجدار ولا بالشركة في السيل. وسئل ابنه الشيخ عبد الله إذا لم يكن بين
شركة في السيل, يعني الوادي يمشي يشتركون في الشرب, يشرب الأعلى ثم من بعده ثم من بعده ثم من بعده, هذا الشركة في السيل. إذا كان شركة في السيل وأراد أن يبيع, أراد يبيع مزرعته, وهل لجاره أن يباعها على شخص آخر, فهل له أن يشفع ويأخذها منه ويقول لي أنا شريك له في السيل, السيل واحد نشرب منه؟ لا, وكذلك إذا كان الجدار واحد لا، لأنه إذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة كما في حديث جابر. أما إذا كان في البئر، شركة في البئر وفي الطريق، شوف هذه شركة في البئر،
قال عفوا عنك ولا تثبت، قال تثبت للجار إذا كان شريكا في الطريق والبئر، ولا تثبت الشفعة بالشركة في الجدار ولا بالشركة في السيل.
في الطريق والبئر، إذا كان البئر واحد، بئره واحد والطريق واحد، هنا صار يحصل عليه ضرر، يعني يجي واحد يشاركه في البئر وفي الطريق، بخلاف السيل، السيل هذا ما يكفي يكون في الشركة، في السيل الشفعة أو الجدار، نعم.
عفوا عنك، وسئل ابنه عبد الله إذا لم يكن بينهما إلا شركة في البئر فهل تثبت الشفعة؟ فأجاب إذا لم يكن بينهما إلا شركة في البئر خاصة، فالصحيح من أقوال العلماء والمفتى به عندنا أن للشريك الشفعة، كما هو اختيار الشيخ ابن تيمية وغيره من العلماء. وإذا اشترى رجل أرضا ليس لشريكه فيها شركة لا في ماء ولا في طريق ليس له فيها شفعة. وأجاب أيضا
وإذا اشترى
رجل أرضا ليس لشريكه فيها شركة لا في ماء ولا في طريق ليس له فيها شفعة. وأجاب أيضا قولك هل تثبت الشفعة بالشركة في البئر والطريق ومسيل الماء؟ فالمفتى به عندنا أنها تثبت بذلك، كما هو اختيار الشيخ تقي الدين وغيره من العلماء. وأجاب أيضا وأما الجار إذا كان شريكا لجاره في طريق وليس لغيره ما فيه شركة ففي الشفعة خلاف والمشهور. وأجاب أيضا وأما الجار إذا كان شريكا لجاره في طريق وليس لغيره ما فيه شركة ففي الشفعة خلاف والمشهور الراجح أن له الشفعة وهو المفتى به عندنا، وهو اختيار شيخ تقي الدين. وأجاب أيضا
الطريق فقط يقول
وأجاب وأما الجار إذا كان شريكا لجاره في طريق وليس لغيره ما فيه شركة ففي الشفعة خلاف والمشهور الراجح أن له الشفعة وهو المفتى به عندنا، وهو اختيار شيخ تقي الدين.
حديث إذا كان طريقهما واحدة. إذا كان طريقهما واحدة.
أحسن الله. وأجاب أيضا إذا باع شريك في مسيل حقه وأراده شريكه بالشفعة جاز.
وأجاب
إذا باع شريك في مسيل حقه وأراده شريكه بالشفعة جاز.
شريك في مسيل حقه.
إذا باع شريك في مسيل حقه وأراده شريكه بالشفعة جاز. وأما شفعة الجوار ففيها خلاف بين العلماء، ولا عادتنا نفتي بلزوم الشفعة فيها إلا إذا كان فيها شركة من طريق أو ماء. قال عفى الله عنك وأجاب أيضا إذا باع شريك في مسيل حقه وأراده شريكه بالشفعة جاز. وأما شفعة الجوار ففيها خلاف بين العلماء، ولا عادتنا نفتي بلزوم الشفعة فيها إلا إذا كان فيها شركة من طريق أو ماء. وسئل شيخ محمد ابن إبراهيم ابن عبد اللطيف عن ثبوت الشفعة بالشركة بالسيل، فأجاب المذهب عدم ثبوت الشفعة بالطريق والسيل مثله، واختيار الشيخ التشفيع بمرافق الأملاك من الطرق والبئر والسيل، وهو الذي عليه الفتوى عند أئمة هذه الدعوة لحديث الجار أحق بشفعة جاره ينتظر بها وإن كان غائبا إذا كان طريقهما واحدا، ولمفهوم حديث فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة، وهو الذي نفتي به، انتهى. وسئل شيخ حمد ابن ناصر على القول بإثبات الشفعة بالشركة في الطريق، هل إذا باع عقاره وقد وقعت الحدود إلا أن الشركة باقية في البئر والطريق ومسيل الماء هل يأخذ المبيع كله؟ أجاب
إيش السؤال؟
وسئل شيخ حمد ابن ناصر على القول بإثبات الشفعة بالشركة في الطريق، هل إذا باع عقاره وقد وقعت الحدود إلا أن الشركة باقية في البئر والطريق ومسيل الماء هل يأخذ المبيع كله؟ فأجاب على القول بإثبات الشفعة بالشركة في البئر والطريق، يأخذ الشفيع المبيع كله بالشركة في البئر والطريق، ولا يختص ذلك في البئر نفسها ولا بالطريق وحده. وقد نص على ذلك أحمد في رواية أبي طالب، فإنه سأله عن الشفعة لمن هي، قال للجار إذا كان الطريق واحدا، فإذا صرفت الطرق وعرفت الحدود فلا شفعة. ويدل على ذلك ما رواه أهل السنن الأربعة من حديث جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الجار أحق بشفعة جاره ينتظره بها وإن كان غائبا إذا كان طريقهما واحدا. وفي حديث جابر المتفق عليه الشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. فمفهوم الحديث الآخر موافق لمنطوق الأول. بإثبات الشفعة إذا لم تصرف الطرق. والشركة في البئر تقاس على الشركة.
عندك طويلة بحث الشفعة.
نعم أفهمك.
إذن أول هذا قفت عليه قبل هذا أول وش؟
أول السؤال حمد بن معمر أفهمك.
عن إيش؟
على القول بإثبات الشفعة بالشركة في الطريق.
طيب قف على هذا. ولا تنتقب. تنتقب تجعل تخيط على قدر الوجه وتفتح فتح العينين، هذا النقاط، تجيب برقع وتجعله مخيط على قدر الوجه وتفتح العينين. المهم انه مخيط، مخيط، لكن الخمار ما يكون مخيط، جاء الخمار شيء تجعلها تنزلها من فوق بدون خياط. نعم
احسن عليك. هذا سائل من المغرب يقول أنا طالب أتلقى من إحدى الجمعيات الخيرية بالمغرب منحة قدرها 1000 درهم كل 3 أشهر خلال 3 فترات في العام الدراسي، علما أنه ليس هناك من يعولني وأن والدي متوفيان، فهل علي زكاة في هذا المال؟
ما يتلقى كل 3 أشهر؟
نعم، من إحدى الجمعيات الخيرية.
إذا أنفقت هذا المال ولم يحل عليه الحول فليس في زكاة. فإن بقي عندك هذا المال وحل عليه الحول وهو يبلغ النصاب فلا بد أن تزكيه حتى ولو كنت محتاج. نعم
عفواً. يقول هذا الأخ صالح يقول هل يصح لي أن أقول اللهم إني أحمدك بالمحامد التي تفتحها على نبيك عند عرشك، بناء على حديث أن النبي يخر عند العرش فيقال له ارفع رأسك وستعطى؟
لا، لا تعتدي، لا تعتدي في الدعاء، أحمد ربك بما حمد به نفسه في القرآن وفي السنة بالمحامد التي جاءت، أحمدك الله وأشكرك وأثني عليك الخير كله، أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت يا ذا الجلال والإكرام يا حي وقيم، توسل إلى الأسماء والصفات. نعم
أفضل. كذا يسأل عن حكم النوم على البطن وحال الحديث الوارد في ذلك.
جاء في الحديث النهي عن النوم على البطن وقال هي رجعة يكرهها الله، هذا مكروه عند أهل المكروه، فلا ينبغي الإنسان ينام على بطنه. نعم
أفرانك. سائلة من المغرب تقول هل يجوز لنا أن نقول يا رب إنا نحبك؟
نعم، لكن المحبة، دعوة المحبة لا بد لها من دليل، دليلها اتباع الرسول عليه الصلاة والسلام، فإن قوما دعوا محبة الله فامتحنهم الله بهذه الآية، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله. فالمحبة لها دليل وهو العمل بالشريعة، حفظ القرآن والعمل به، حفظ السنة والعمل بها، هذا دليل المحبة. ولو ادعى الإنسان المحبة ولا يعمل تكون دعوة باطلة. نعم
عفوا الله عنك. هذا السائل من بلجيكا يقول هنا في بلجيكا بني مركز من أجل تعليم الشباب، ولكن لا يدرسون فيه كتب العقائد والتوحيد، بل يدرسون مثل شرح البيقونية في مصطلح الحديث.
إيش هذا؟
يقول هنا في بلجيكا بني مركز من أجل تعليم الشباب،
نعم،
ولكن لا يدرسون فيه كتب العقائد والتوحيد، بل يدرسون فيه مثل شرح البيقونية في مصطلح الحديث. والأخ الذي يدرسه يعتمد على ما حفظ من بعض الشروحات، وإذا سألناه لما لا تعلمون كتاب التوحيد أو كتب التوحيد وأصول الكفر والإيمان، يقول لا ينبغي لنا أن نبلغ هذه الأمور لأننا صغار ولا نستطيع ذلك، فما رأيكم؟
هذا ليس بصحيح. التوحيد يبلغ كل أحد صغار وكبار، أصل الدين وأساس الملة، لا بد من بيانه وتبليغه ونشره.
نعم،
وتوحيد الله لأن تصرف له العبادة وتنفع عما سواه، وهذا هو معنى لا إله إلا الله، فإن معناها لا معبود حق إلا الله، تصرف العبادة لله وتنفع عن غير الله. نعم.
أفرانك سائلة من فرنسا تقول تعرضت لحادث أفقدني رجلي وأحس بضعف شديد لدرجة أني أترك الصلاة العشاء، فماذا علي فعله؟ تقول أنها تعرضت لحادث أفقدها رجليها وتحس بضعف شديد لدرجة أنها تترك صلاة العشاء، فماذا عليها فعله؟
إن كان معها فكرها فلا بد أن تصلي، كما ذهنها حاضر فلا بد أن تصلي على حسب حالها، ويشق عليها لها أن تجمع بين المغرب والعشاء بدون قصر. أما إذا كان ذهنها مفقود فمعناه رفع عنها التكليف، ما دام ذكرها حاضر ذهنها حاضر فلا بد أن تصلي على الحالة التي تستطيعها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بن الخطاب صلي قائمة، فإن لم تستطع فقاعدة، فإن لم تستطع فعلى جنب، سيد النسائي فإن لم تستطع فمستلقية. نعم.
أفلانك يقول هل يجوز الزواج، هل يجوز أن يتزوج أخ الأخ من أخته في الرضاعة؟
نعم، يجوز أن يتزوج أخوك من النسل أختك من الرضاعة إذا كان هو لم يرتضع. إذا ارتضعت من امرأة صارت أمك وصارت أبناؤها إخوتك وبناتها أخواتك، يجوز لأخيك الذي من النسب الذي لم يرتضع من التي رضعت منها أن يتزوج أختك من الرضاعة، ويعاي بها، يقال رجل زوج أخاه أخته، كيف ذلك؟ رجل زوج أخاه من النسب أخته من الرضاعة أو بالعكس. نعم.
فرانك يقول وهل يجوز الزواج من أختي أخته في الرضاعة؟
أختي أخته؟
نعم فرانك.
أختي أخته من النسب يعني؟ لا يقول. إذا كانت أختي أختي من النسب فلا بأس، أما إذا كانت أختي أختي من الرضاعة معناها هي أختك. نعم.
أحسن عليك. يقول أنه يعيش وسط مجتمع مسيحي، وأن أحدهم دعاه للذهاب للكنيسة معه للتحدث عن هذه البلاد، ووافقت على الفكرة، وكان مقصدي من الموافق على ذلك أن أبين له سماحة الإسلام، ثم أحاول أن أتكلم عن الإسلام ولو بنقاط بسيطة تجعلهم يبحثون فيه، فما رأي فضيلتكم في فعلي هذا؟
إيش يعمله؟
يقول عفى الله عنك أنه يعيش وسط مجتمع مسيحي، وأن أحدهم دعاه للذهاب إلى الكنيسة معه للتحدث عن هذه البلاد، عن السعودية، ووافقت على الفكرة، وكان مقصدي منها أن أبين له سماحة الإسلام ومحاولة التكلم عن هذا الدين ولو بنقاط بسيطة، فما رأي فضيلتكم في فعلي هذا؟
إذا كنت تدعوه من الإسلام فلا بأس، لكن ما يكفي هذا تبين محاسنه، بل عليك تبين تدعو إلى التوحيد وتبين ما عليه النصارى من عقيدة التثليث أمر باطل وأنه شرك بالله عز وجل، لا بد من هذا، تدعوهم إلى التوحيد وإلا فلا تذهب. نعم.
ذهابهم مع أهل الكنيسة
إيه؟ إذا كان يدعو إلى التوحيد يدعوهم إلى التوحيد ويبين لهم ظلمهم عليه إذا كانوا يمكنونه، وإلا فلا يذهب.
عفرانك يقول لي أخت ولدت توأما في الشهر السابع وعاش فترة بسيطة ثم ولد فتوفي، هل يعق عنه؟
نعم، ما دام أنه في خلق الإنسان يعق ويسمى. نعم.
عفرانك ويقول وما الحكم وتقول أنها كانت حامل بجنين واحد فقط لمدة 7 أشهر، فتقول أنها إذا حملت أيضا ازدادت ضررا بهذا الحمل.
إيش
تقول عفى الله عنك؟ وما حكم الكلام في طبيبة تقول لها أنها حامل بجنين واحد لمدة 7 أشهر، فتقول لها أن حملك به تزدادين به ضررا يوما بعد يوم؟
طيب وش يعني تقول لها تلقيه يعني؟
هل تسقطه؟
لا ليس لها ذلك، لا يجوز قتل النفس بغير حق. نعم.
انتهى.
وفق الله جل وعلا وطاعته وثبت مصرحه. صلى الله عليه وسلم.